وسيكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك. أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، والخمر كل ما أسكر، ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة اللذة، لأن غيبوبة العقل أحيانا تكون بدواء مثل البنج فهذا ليس بسكر، وأحيانا تكون بإغماء، وأحيانا تكون بسكر وهو تغطية العقل بلذة وطرب. ولهذا تجد السكران والعياذ بالله يتخيل نفسه وكأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثمل سكر قبل أن تحرم الخمر، فكلمه في ذلك فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سكران. فالحاصل أن السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، والخمر كل ما خمر العقل من أي شراب كان، سواء كان مما اعتيد شربه أم لا، وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصيرات التي تسكر، المدار كله على الإسكار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه أو اجلدوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بصوته، ومن الضارب بنعله. ولم يحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا. فلما انتهوا منه قال له رجل: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعينوا عليه الشيطان، لأن الخزي معناه العار والذل. فأنت إذا قلت أخزاك الله دعوت الله له بما يذله ويفضحه، فتعين عليه الشيطان. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة الخمر ليست حدا معينا، ولهذا لم يحد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدا، ولم يعدها عدا، كل يضرب بما تيسر، اللي بيده واللي بطرف ثوبه واللي بعصاه واللي بنعله، لم يحد فيها حدا. وبقي الأمر كذلك. وفي عهد أبي بكر صارت تقدر بنحو 40، وفي عهد عمر كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام، ومنهم من دخل عن غير رغبة فكثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه. فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة ماذا نصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، وهو حد القذف. فرفع عمر رضي الله عنه حد عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه في الدنيا فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار، فلنسأل الله له الهداية ونسأل الله له المغفرة. اللهم اغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري.
Thank you.
باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطى به عمله لم يسر به نسبه. رواه مسلم.
باب قضاء حوائج المسلمين. الحوائج ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أمورا، وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضررا، ودفع الضرورات واجب، فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورة، إذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبردة وجب عليه أن يقضي حاجته، أن وجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفع ضرورته. حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شراب، والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه ومات، فإنه يضمنه، لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكه. أما إذا كان الأمر حاجيا وليس ضروريا، فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته، فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعينه، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو فرض أن شخصا احتاج إلى شرب دخان إثم، وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاجا، حتى لو رأيته دائخا يريد أن يشرب الدخان فلا تعينه، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان أباك فإنك لا تعينه على هذا، حتى لو غضب عليك إذا لم تأتي به فليغضب، لأنه غضب في غير موضع الغضب، بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره فإنك تكون بارا به ولا تكون عاقا له، لأن هذا هو الإحسان. أعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره إياه، نصرك إياه. وعلى هذا فقول المؤلف: باب قضاء حوائج المسلمين، يعني الحوائج المباحة، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك، فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك. ثم ذكر المؤلف أحاديث مر علينا الكلام عليها، بل مر علينا الكلام فيها فلا حاجة إلى عادته، إلا أن فيها بعض إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام، منها قوله: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا رأيت معسرا ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مثل أن ترى شخصا ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب، لكن ليس في ضرورة، فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا معسرا فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد قال العلماء رحمهم الله: من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى الحاكم، بل يجب عليه الإنظار. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله من يطالبون المحسنين ويضيقون عليهم ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة ويحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم، كل هذا بسبب الظلم. وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار الشخص واجب عليه أن يرفع الظلم عنه وأن يقول لغرمائه: ليس لكم شيء. ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان له غريم معسر يتحيل، نسأل الله العافية، يتحيل عليه بأن يدينه مرة أخرى بربا، فيقول: اشتري من السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني، أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تدين من فلان وأوفني، وهكذا حتى يصبح بين يدي هذين الظالمين كالكورة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله. فالمهم أني أطلب منكم إذا رأيتم معسرا، إذا رأيتم شخصا يطلب معسرا، أن تبينوا له أنه آثم وأن ذلك حرام عليه وأنه يجب عليه إنظاره، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة. ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر، لأنه كلما طالبه ازداد إثما، كلما طالبه ازداد إثما، كلما طالبه ازداد إثما. وعلى العكس من ذلك فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم مع قدرتهم على وفائها، فتجد يأتيه صاحب الحق فيقول غدا، وإذا أتاه في غد قال بعد غد، وهكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مطلع الغني ظلم. وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي لا يزداد بها إلا إثما. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، مثال الأول أن تتوسط لشخص عند آخر بأن يساعده في أمر من الأمور، ومثال الثاني أن تشفع لشخص عند آخر بأن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر. ومثال ذلك في أيام الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. فهذه شفاعة في دفع مضر. ومثالها في جلب المنفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة. والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف الشفاعة في الدنيا، أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام: القسم الأول شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه حد بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز. يعني رجل وجب عليه حد كقطع سرقة مثلا، كقطع يده بالسرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده، فهذا حرام، أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا عظيما. وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجحده، تستعيره لتنتفع به، ثم إذا جاء صاحبه يقول أعطيني ما استعرت مني، قالت ما أعطيتني شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. فاهتمت لذلك قريش، قالوا امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، هذا عار كبير، من يشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ثم أعتقه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكارا علي، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني ما هي بهذه المرأة المخصومية دون فاطمة شرفا ونسبا. فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد، فجاء رجل فسرقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق. انظر ماذا سرق، سرق رداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال: يا رسول الله، أنا لا أريد رداء، يعني أنه رحم هذا السارق وقال: لا تقطعونه، رداء له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لو سمحت عنه قبل أن تأتيني به ما قلنا لك تعال، لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها، وتحرم فيها الشفاعة. الثاني أن يشفع في شيء محرم، أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع الإنسان معتد على أخيه. يعني أعرف مثلا أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثاني إلى شخص وقال: يا فلان، أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجني هي، وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع، لأن هذه شفاعة في محرم، والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان، أنا أريد أن أشتري دخانا من فلان، وقد سمته بكذا وكذا، وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر مما سمته، فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه علي بهذا السعر الرخيص. فهنا لا تجوز الشفاعة، لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح. الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بها، ويكون الإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيته ويقول له: هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث يقول: يا فلان، اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه عليه، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز، بل هو مأجور على ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب. فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة. ومثل ذلك أيضا لو وجب لك حق أنت على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا درب عليك في المستقبل وانتهك حرمتك كما انتهك بالأول، فهنا لا حرج أن تقول مثل لبعض الناس: اشفعوا له عندي، حتى تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجب أمامه ويحصل المقصود. فالمهم أن الشفاعة في غير الأمر المحرم من الإحسان إلى الغير، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء، فيأتي رجل موفق فيصلح بينهما ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء. وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض فإن الصلح بينهما أوكل، يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه، والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وعمه وابن أخيه. وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوحى. واعلم أن الصلح من أفضل الأعمال الصالحة، الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من أمر بصدقة. والنجوى الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه، فأكثر المناجات بين الناس لا خير فيها إلا نعم فكثير من المناجات بين الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف كل ما أمر به الشرع، يعني أمر بخير، أو إصلاح بين الناس. بينهم مفسدة، فيأتي شخص موفق فيصلح بينهم ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حاصل لا شك فيه. أما الثواب فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح، حتى لو خسرت شيئا من مالك فإنه مخلوف عليك. ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية، أي أن تقول للشخص: إن فلانا لم يتكلم فيك بشيء، إن فلانا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك، أو تقول: فلان يحبك إن كنت من أهل الخير، تضمر في نفسك إن كنت من أهل الخير، لأجل أن تخرج من الكذب. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح والصلح خير. هذه جملة عامة، الصلح خير في جميع الأمور. ثم قال: وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عن ما في نفسه وأن لا يتبع نفسه، لأنه إذا تبع نفسه فإن النفس شحيحة، ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا لم يكن إصلاح. لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح. وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: وأحضرت الأنفس للشح بعد قوله والصلح خير. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله عز وجل بالإصلاح. فالمهم أن الإصلاح كله خير. فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين أن تصلح بينهما لتنال الخير الكثير، وابتغي في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير الكثير، كما قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآيات الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم تطلع الشمس فإنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. والسلامة هي العظام والمفاصل، يعني كل مفصل عليه صدقة كل يوم، كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة. قال العلماء من أهل الفقه والحديث والسلامة في كل إنسان 360 عضواً أو مفصلاً، فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة. ولكن الصدقة لا تختص بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام، لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم بين هذه الصدقة فقال تعدل بين اثنين صدقة. هذه صدقة تعدل بين اثنين، يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما، تحكم بينهما بالعدل، والعدل كل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. وعلى هذا فنقول هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدل، بل هي جور وظلم وباطل. ومن حكم بها معتقدا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه فإنه كافر مرتد عن دين الله، لأنه كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني لا أحد أحسن من الله حكما، لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن. أما الذي أعمى الله بصيرته فإنه لا يدري، بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا والعياذ بالله. ومن العدل بين اثنين العدل بينهما بالصلح، لأن الحاكم بين الاثنين سواء كان منصوبا من قبل ولي الأمر أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين، فإذا لم يتبين له فلا سبيل له إلا الإصلاح، فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع. وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة فإنه لا يمكن الصلح، كما قال تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. يعني أن الله يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشح، وأن لا يطالب بكامل حقه، لأنه إن طالب بكامل حقه طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح، بل لا بد أن يتنزل كل واحد منهم عن حقه. فإذا لم يمكن الحكم بين الناس بالحق بل اشتبه على الإنسان، إما من حيث الدليل أو من حيث حال المتخاصمين، فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح. قال عليه الصلاة والسلام: تعدلوا بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة. هذا أيضا من الصدقات، أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها بنفسه، أو تحمل له عليها متاعة تساعد على حمل المتاع على الدابة، فهذا صدقة. وتميق الأذى عن الطريق صدقة، يعني إذا رأيت ما يؤذي المشاة فأمرته أي أزلته فهذه صدقة، سواء كان حجرا أم زجاجا أم تشرب الطير أم ثيابا يلتوي بعضها على بعض أو ما أشبه ذلك. المهم كل ما يؤذي فأزله عن الطريق، فإنك بذلك تكون متصدقا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإن إلقاء الأذى في الطريق سيء. ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع، أو يسيبون المياه تجري في الأسواق فتؤذي الناس، مع أن في تسييب المياه مفسدة أخرى، مع أن في تسييب المياه مفسدة أخرى وهي استنفاد الماء، لأن الماء مخزون في الأرض، فالله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والمخزون ينفد، فلهذا نرى أن الذي يسيب المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة، لأن الماء مشترك، فإذا أسأت في تصرفه وأنفدت ولم تبال به كنت مسرفا، والله لا يحب المسرفين، وكنت مسيئا بتهديد الأمة في نقص مائها وزواله، وهذا ضرر عام. المهم أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يريهم هم مسيئون، والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهذه ولله الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتها وطيبة بغاياتها. أما الطيبة بذاتها فالذكر: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفضل الذكر قراءة القرآن. وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة، التحدث مع الناس إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبا بذاته لكنه طيب في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة صدقة، وهذا من أعم ما يكون. ثم قال: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة، خطوة بالفتح، يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجد خطى كثيرة، كل خطوة واحدة فهي صدقة لك. إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فضل عظيم. أسبغ الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يخرجك إلى الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد: صدقة، ثاني رفع درجة، والثالث حط خطيئة من بيتك إلى المسجد. كل هذا نعمة من الله عز وجل، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني أن الإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويدعو له وما أشبه ذلك من الكلمات، فإن ذلك لا بأس به. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا، أو أن المراد أن يوري، بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع لكنه له وجه صحيح، فيعني بقوله فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين، فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص. أو يريد بقوله إنه يدعو لك أنه من عباد الله، والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقال إن التورية تعد كذبا لأنها خلاف الواقع، وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحا. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه ورى. وعلى كل حال، فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا. والإنسان إذا كان موريا فلا يثنى عليه فيما بينه وبين الله، وهو جائز، يعني وهي أي التورية جائزة عند المصلحة. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس، وهو الكذب في الحرب. والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية، مثل أن يقول للعدو إن ورائي جنودا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء. وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين: قسم في اللفظ وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمر رضي الله عنه في إحدى الغزوات، فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.